هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الإيرانيون يحتفلون بعيد الفطر، وممثل قائد الثورة وخطيب صلاة الجمعة يؤكد أن مسيرات يوم القدس أثبتت مركزية قضية فلسطين. نقل الأسير خليل عواودي إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة إضرابه المستمر عن الطعام منذ أكثر من شهرين. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقارير إعلامية توثق انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين ومحاولة تكميم أفواههم. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث قال ممثل قائد الثورة الإسلامية وخطيب صلاة العيد في طهران آيات الله قاظم الصديقي إن المشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس العالمي أثبتت مركزية القضية الفلسطينية. وأضاف آيات الله صديقي أن مسيرات هذا اليوم دليل على أن القضية الفلسطينية لم تتأثر بقضايا العالم، وأن مشاركة الإيرانيين وشعوب الدول الإسلامية بالمسيرات بعد عامين من جائحة كورونا يؤكد أن الأمة الإسلامية حية وأنها ما زالت مساندة لفلسطين. إلى القدس الشريف، أكد الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير الأوقاف الإسلامية أن المقدسيين ثابتون على أرضهم وجاهزون للتصدي لكل مخططات الاحتلال وحماية الأقصى المبارك. وقال بكيرات إن الحشود في القدس ترسل رسالة للاحتلال مفادها بأنه كلما اقتحم الأقصى سيكون هناك تجذرا في الأقصى لحمايته. هذا ودعت مجموعة من المستوطنين لاقتحام الأقصى المبارك يوم الخميس المقبل، ووجه المستوطنون دعواتهم بالتزامن مع ذكرى اغتصاب فلسطين، إذ طالبوا برفع علم الكيان داخل الأقصى المبارك. أعلن اتحاد طلبة جامعة ملبورن الأسترالية دعمه وتبنيه للمقاطعة الأكاديمية لمؤسسات الاحتلال وقطع العلاقات مع المؤسسات والباحثين والأكاديميين الذين يدعمون قمع الاحتلال للفلسطينيين. وصوت اتحاد طلبة جامعة ملبورن لصالح قرار يعتبر الحركة الصهيونية حركة عنصرية قادت لقيام الكيان على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين وإسرائيل دولة فصل عنصري. الزميل هشام سواركي والتقرير التالي.
مع تزامن اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري تتزايد حملات المقاطعة لإسرائيل، حيث أعلنت هيئة التحرير لصحيفة هارفارد كريمسون واتحاد طلبة جامعة ملبورن الأسترالية مقاطعة إسرائيل ومؤسساتها وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. هيئة تحرير الصحيفة أوضحت أنها عارضت سابقا دعم مقاطعة إسرائيل، لكن ما تغير هو ثقل اللحظة واستمرار انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي وصراخ فلسطين من أجل الحرية. الصحيفة نشرت افتتاحية تؤيد مقاطعة إسرائيل معربة عن دعمها للجنة التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد، وهي مجموعة طلابية مؤيدة للحق الفلسطيني. استضافت على مدار الأسبوع الماضي حدثا سنويا تحت عنوان أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، فيما عبر مجلس تحرير الصحيفة عن فخره بتقديم دعمه أخيرا لحركة مقاطعة إسرائيل ودعا الجميع إلى فعل الشيء نفسه. اتحاد طلبة جامعة ملبورن الأسترالية أعلن دعمه وتبنيه لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية وقطع العلاقات مع المؤسسات والباحثين والأكاديميين الإسرائيليين الذين يدعمون قمع الاحتلال للفلسطينيين، في حين صوت الاتحاد لصالح قرار يعتبر الحركة الصهيونية حركة عنصرية. وأدان اتحاد الطلبة التطهير العرقي المستمر للفلسطينيين مطالبا بإنهاء الاحتلال، مؤكدا دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض استمرار الاستيطان والتوسع والاستيلاء على الأرض والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها أبناء شعبنا.
إلى ملف الأسرى، حيث قررت محكمة الاحتلال نقل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودي إلى مستشفى أساف هاروفي. وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى بأن ما تسمى المحكمة العليا قررت نقل عواودي من معتقل الرملة إلى المستشفى فورا نظرا لتدهور وضعه الصحي. هذا ويواصل الأسير عواودي إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم 62، فيما يواصل الأسير رائد ريان إضرابه اليوم 29 على التوالي، وذلك رفضا لاستمرار اعتقالهما الإداري. يمر عيد الفطر السعيد حزينا على عائلة الأسير خليل عواودي وسط قلقها من تدهور وضعه الصحي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
راحة ما فيش أجواء عيد وأنا مش مبسوطة. بابا أول إشي مش معانا، ثاني إشي بابا كان عيد.
بالكاد أسعفتها الكلمات. الوجع أكبر من أن تتحمله تولين، إحدى طفلات الأسير خليل عواودة. يمر صباح عيد الفطر عليها، لا قبلة أب طبعت على جبينها ولا عيدية حصلت عليها منه كالمعتاد بعد أن غيب الاحتلال مصدر أمانها خلف المعتقلات.
إحنا اليوم في أول أيام عيد الفطر السعيد، لكن يعني افتقدنا السعادة والبهجة والفرحة نتيجة يعني لغياب خليل وفقدانه، ويعني زاد الوضع يعني ألم وحرقة وغصة إضرابه عن الطعام. يعني كان دائما هو يعني يستناهن، يعني لما يجهزن ويخدهن معه ويطلع عماتهن على أي حدا بدهم يزوروه، كانن هنا مرافقات إله. مش برنامج للأسف، يعني للأسف إحنا يعني قاعدين في الدار بس يعني غصة وحرقة وألم يعني نتيجة لغياب خليل.
حضر العيد وغاب الأحبة. هنا تبددت ملامح الفرح لأربع صغيرات ارتدين صورة والدهن بدل ثياب جديدة، ولسان حال العائلة يبقى العيد مؤجلا إلى حين عودة عواوده.
والله إنه كل ما فوت على غرفة وأطلع من غرفة وأقعد يعني متخيله قدامي وحزن، ويعني يعني فيش يعني صعب الأيام هذه علي كثير. الله يفرجهم يا الله.
طفلاته هذولا كان لما بده ينزل يعيد علي يبقى قايدهن، اليوم بنزلن علي بدونه. غياب خليل سوى يعني سوى قصة في قلوبنا بكون انه يداري، ويداري هذا بدون تهمة. انا بدي اضربك جوا باخذك يداري، يعني انا تزرت المخابرات اجا وقبل قال لي بديش تسوي حركات وبديش تسوي فعاليات وبديش 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 وبديش. قلت له انا هذا قطعه من كبدي، انا لا بطخ ولا براجم ولا بطعم ولا بدهس، انا بس انا كل بسويه سلمي وبطلب من الناس انها تسندني.
لم تكن مدينة الألعاب وجهة طفلات عواوده، بل خيمة التضامن معه. هنا القلق سيد الموقف على ابن قرية إذنا المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين من أجل إنهاء اعتقال إداري سرق حريته وكبده ألم البعد عن عائلته.
في خبر عاجل، قطعت شرطة الاحتلال أسلاك السماعات الخارجية في المسجد الأقصى ومنعت رفع أذان العشاء. نتابع مستمعينا الكرام في سياق النشرة في ملف الأسرى، أيضا يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 23 بعد 100 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من محافظة جنين واقتحمت قرى وبلدات في المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت رائد صلاح أبو حسن والأسير المحرر ماهر جميل خمايسة ومنير أحمد خمايسة من بلدة اليمون غرب جنين بعد مداهمة منازلهم، كما داهمت منزل عائلة الجعبري. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسن سليم زيدان من قرية بيت قاد شرق جنين، واقتحمت قوات الاحتلال قرى عنين والطيبة وشنت حملات تمشيط واسعة. يواصل الاحتلال التضييق على الصحفيين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم بهدف منعهم من أداء عملهم والتغطية على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. ومع حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة، ما زالت قوات الاحتلال تمارس الاعتداء والاعتقال بحق الصحفيين، إذ تواصل اعتقال 15 صحفيا في السجون وسط ظروف قاسية دون تهم. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
3 أيار مايو أيضا يوم كأيار المعروف بأنه شهر الانتكاسة الكبيرة للشعب الفلسطيني. حل في هذا الموعد اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلا أن إنصاف الصحفيين في الضفة الغربية لم يكن ليحصل من خلال هذه العناوين ما دام المنتهك الكيان والعواقب غائبة، رغم أنه تاريخ صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993. عام 2022 لم يبلغ منتصفه بعد، وقوات الاحتلال ارتكبت أكثر من 220 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية وفقا لتقرير لجنة دعم الصحفيين. بلغت الاعتداءات ذروتها في شباط فبراير المنصرم، وهو الشهر الذي ارتفعت فيه وتيرة هدم المنازل والاعتداء على أصحابها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
الصحفي الفلسطيني كونه مواطن وكونه صاحب حق يحاول أن يدافع عن أرضه وعن رسالته وعن هذه الرواية التي يحاول أن يغيبها الاحتلال. نحن في نقابة الصحفيين أخذنا على عاتقنا أن قادة الاحتلال لن تفلت من العقاب، لذلك حملنا هذا الملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق زملائنا الصحفيين إلى محكمة الجنايات الدولية حتى ينالوا من عقابهم ويكون رادع لهم.
الضرب والركل والسحل واستخدامهم دروعا بشرية وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام باتجاههم ومنعهم من أداء عملهم وتوثيق انتهاكات الاحتلال بالصوت والصورة، كل ذلك قد يبدو عارضا أمام اعتقالهم والتمديد لهم، خاصة منهم المعتقلون الإداريون كالصحفية بشرى الطويل. وهذا انتهاك إسرائيلي ماض في التصعيد ويترافق مع الظروف المعيشية القاسية التي يترك فيها الأسرى الصحفيين وعزل بعضهم إفراديا. وكان أيمن القواريق وعبد السلام الجمل من ضمن آخر الصحفيين الذين اعتقلهم الاحتلال دون توجيه تهم، ومعهم نحو 17، فيما تنحصر الاتهامات معظم الأحيان في التحريض على الكيان وإضافة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم انتهاك أكثر من 60 موقعا إعلاميا وحسابات لصحفيين بين حذف وحظر وتقييد. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد الحق في الحرية والتعبير واعتناق الآراء دون أي تدخلات، وكذلك استقاء الأنباء والأفكار وإذاعتها بأية وسيلة دون تقييد ذلك بحدود جغرافية. ولعل الكيان يجب أن يخضع لمساءلات دولية مضاعفة باعتباره يحتل ويقمع ويعتقل وينقض هذه المواد، وفوقها يصادر الحرية في الكلمة والنضال والدفاع عن الملك والحق. وهو من هنا يعمل على محاربة المحتوى الفلسطيني وقطع مصادره المناهضة لسياسات الاحتلال العنصرية والعدوانية.
تواصل حكومة الاحتلال المشاريع الاستيطانية لفرض السيطرة على مياه الأغوار الشمالية عبر إنشاء خزانات مياه ضخمة تغذي المستوطنات، في حين يحرم أبناء شعبنا من أدنى مستويات المياه. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
مشاريع استيطانية مكثفة تنفذها حكومة الاحتلال في الأغوار الشمالية لفرض السيطرة على النصيب الأكبر من المياه، لا سيما وأن الأغوار تقع على ثاني أكبر حوض للمياه شمال الضفة، إذ تواصل سلطات الاحتلال العمل لإنشاء خزان ثالث للمياه يعتبر الأضخم في المنطقة.
يعني سوف يكون هذا الخزان هو الأضخم والذي يحوي الكميات الأكبر في هذه المنطقة من أجل توفير المياه الكافية للمستوطنين في هذه المنطقة. في الوقت ذاته نحن كفلسطينيين تحفر، تهدم الأبار وتهدم البرك التي نقوم بإنشائها، نحرم من إنشاء أو ترميم أي بركة أو أي خزان نقوم بإنشائه.
سيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه في الأغوار الشمالية يفرض على أبناء شعبنا معاناة مستمرة نتيجة حرمانهم من المياه وشرائها بتكاليف مرتفعة، في حين ينعم المستوطنون بالفائض منها.
سيطرة المستوطنين واستيلائهم على ينابيع المياه من أجل حرمان الفلسطينيين من الوصول لمصدر المياه اللي بيعتمدوا عليه السكان منذ سنوات، وطبعا هو الأساس في وجود المواطنين الفلسطينيين في هاي المنطقة، كونها منطقة الأغوار منطقة عالية درجة حرارة عالية، عدا عن سيطرة مكالوت على كل الأبار الجوفية وخطوط المياه بتمرق من بين التجمعات الفلسطينية اللي بتغذي المستوطنات، في المقابل حرمان الفلسطينيين من حقهم في ربطهم في شبكات المياه.
تكثيف الاحتلال لهذه الممارسات جزء من المخططات الاستيطانية الرامية لفرض السيطرة على الأرض من خلال الضغط على المواطنين باستهداف المياه أهم مقومات البقاء على الأرض. سيطرة الاحتلال على معظم مصادر مياه الأغوار والتي تشكل مخزونا ضخما للمياه تنم عن سياسة احتلالية ممنهجة تصب لصالح مشاريع الضم والتهجير.
مع تقرير الزميلة جنان نزال نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة الأخبار، والآن ندعوكم إلى متابعة برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كل عام وأنتم بخير، نبارك لكم هذا العيد السعيد، عيد الفطر، عيد المسلمين جميعا. عاده الله علينا وعليكم بكل خير ويسر وعافية وبركة بإذن الله. فطر سعيد، ماذا في عيد فلسطين؟ هذا هو المحور الذي سنتحدث حوله في لقائنا لهذا اليوم. أما الفقرات التي سنستمع لها ونتوقف عندها في لقائنا هذا، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي، نتناول فيها كتاب معاناة القدس تحت الاحتلال لمؤلفه محسن صالح. ثم بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف والحديث حول محورنا لهذا اليوم، فطر سعيد ماذا في عيد فلسطين. ضيفنا سيكون الأستاذ خالد راضي، الصحفي والكاتب الفلسطيني السياسي الفلسطيني. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، تتحدث عن الموجات المستجدة من الاستيطان واستهداف الاحتلال ومستوطنيه للمزارعين الفلسطينيين مع الزميلة ندى فاضلي. وسنختم هذا اللقاء إن شاء الله بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث تحت عنوان معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، من إعداد الكاتب محسن صالح. هذا الكتاب يبدأ من الاحتلال الصهيوني للقدس يوم 14 من آيار مايو عام 1948، حيث احتل الصهاينة الجزء الغربي من المدينة وطردوا 60,000 من سكانه العرب. وكان الفلسطينيون يملكون آنذاك حوالي 90% من هذا الجزء الذي قام الصهاينة بتهويده بالكامل، سواء عبر بناء أحياء يهودية جديدة أو الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين المهجرين. ويقول الكاتب إنه خلال الفترة بين عام 1948 وعام 1967 تم استقدام 54,000 مستوطن يهودي للمدينة، تم استيعابهم في بيوت الفلسطينيين. وما بين تشرين الثاني نوفمبر عام 1948 وحزيران يونيو عام 1967 قفز عدد المستوطنين من 84,000 إلى 167,000. وفي العام 1967 أكمل الكيان الصهيوني احتلاله للقدس بالاستيلاء على جزئها الشرقي الذي كان تحت الحكم الأردني، ثم أعلن توحيد شطري المدينة تحت إدارة الاحتلال، لتبدأ بعد ذلك حملة التهويد للمدينة ومقدساتها، وذلك قبل أن يعلن في العام 1980 ضم القدس واعتبارها العاصمة الأبدية الموحدة للكيان الصهيوني. أعزائي المستمعين، بعد استعراض جيد مشفوع بالصور للقرى والأحياء والبلدات التي قد ضمها لمدينة القدس بعد الاحتلال الأول والثاني، يستعرض الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي أهم القرارات الدولية التي عالجت مسألة القدس وضمها والعبث بتراثها، وهي قرارات لم تردع الكيان الصهيوني عن ممارسته قيد أنملة، الأمر الذي يعكس بدوره قناعة إسرائيلية بتوفير غطاء دولي من قبل الدول الكبرى، وإن أظهرت تلك الدول استنكارها لما يجري على الأرض. ويرصد الكاتب سائر الاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى والتي لم توقفها اتفاقيات أوسلو، بل الثابت أن سائر نشاطات الاستيطان والتهويد قد تعززت بعد توقيع تلك الاتفاقات، وقد بدأت عملية استهداف القدس وفق تدرج مدروس. بدأ بالاستيلاء على الحائط الغربي، حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى، بعد ذلك بدأت عملية إحاطة الأقصى بالكنس اليهودية، ثم توالت الحفريات المحمومة حول المسجد من أجل البحث عما يعتقدون أنه الهيكل الموجود أسفله. مستمعينا الكرام، يرى الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي أن الاستهداف الشامل من قبل كيان الاحتلال لم يتوقف عند المسجد الأقصى، بل شمل سائر مناطق البلدة القديمة، تحديدا ما يعرف بالحوض المقدس الذي ساهم كبار أثرياء اليهود وما زالوا في عملية تهويده بالكامل. ويضع الكاتب جدار الفصل العنصري الذي قرر الاحتلال بناءه بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 في ذات السياق المتعلق باستهداف مدينة القدس ومقدساتها، وإن أهم أهداف هذا الجدار هو المضي قدما في برنامج تهويد القدس ومصادرة أراضيها وإحاطتها بأطواق من الجدران والمستعمرات التي تخنقها وتعزلها عن محيطها العربي والإسلامي. ويرصد الكاتب أيضا الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية الأخرى غير المسجد الأقصى مثل الحرم الإبراهيمي، كما يرصد الاعتداءات على المقدسات المسيحية التي لم تنجو بدورها من العدوان مثل كنيسة القيامة والمقابر والأوقاف المسيحية أيضا.
نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب معاناة القدس تحت الاحتلال لمؤلفه محسن صالح. مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فطر سعيد، ماذا في عيد فلسطين؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:03 مساء بتوقيت القدس المحتلة، وإلى العناوين. كل عام وأنتم بخير، ماذا في عيد فلسطين؟ كل عام وأنتم بخير، القدس تناديكم. كل عام وأنتم بخير، أقصانا يناديكم. للفلسطيني حق الاحتفال بعيد الفطر مثل بقية خلق الله، لكن الفرح في صوره وأشكاله البسيطة والعادية يغدو بعيد المنال عن أطفالنا، عن عائلاتنا الصغيرة والكبيرة. فلماذا لا تعرف المسرات طريق المخيم؟ لماذا لا تستعاد طقوس العيد والأعراس كما كانت بفلسطين قبل هذه الجرائم والمجازر والهجمات الصهيونية المريضة التي شردت شعبنا وخلقت له 1000 مأساة ومأساة منذ نشوء الكيان وحتى يومنا هذا؟ قراءة عيد الفطر في فلسطين تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا رأفة عسلية.
يأتي عيد الفطر السعيد هذا العام والشعب الفلسطيني يسطر أسمايات البطولة والفداء في الدفاع عن مقدساته وأرضه وقدسه في مواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال التي تتصاعد يوما بعد آخر، في محاولة يائسة لجعل الفلسطينيين يرفعون الراية البيضاء والاستسلام، ولكن لسان حالهم هيهات أن يمر هذا المخطط الاحتلالي الجهنمي. يمر العيد ببهجته في واقع فلسطيني صعب، وما قد يحدث في مختلف المناطق الفلسطينية لا سيما في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك الذي عانى لمرين جراء سياسات الاحتلال العدوانية، حيث أدى أكثر من 200,000 فلسطيني صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الأقصى المبارك وسط توافد أعداد كبيرة من الفلسطينيين على البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة منذ ساعات الصباح الأولى للعيد. خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم دعا إلى ضرورة التواجد المستمر في المسجد الأقصى، وذلك لصد المخططات الخطيرة التي يسعى الاحتلال إلى فرضها. وأكد الشيخ سليم أن المسجد الأقصى خط أحمر، ولا يمكن للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها السماح بتدنيسه أو المساس بحرمته وقدسيته. تكبيرات العيد في رحاب المسجد الأقصى مستمرة منذ الأمس وسط حشود كبيرة من المسلمين المصلين الذين تبادلوا التهاني ووزعوا الحلوى على أبواب المسجد، فيما قام متطوعون بتوزيع الألعاب على الأطفال في صحن مسجد قبة الصخرة. إجراءات الاحتلال العدواني بحق الفلسطينيين والتي تعكر على الدوام فرحتهم بكل المناسبات الدينية والوطنية وتنعكس على واقع السجون فيما يعانيه الأسرى يتزايد حسب ما يهوى السجان. رغم كل ما يفعله الاحتلال بحق الفلسطينيين من ظلم وقهر متواصل منذ عشرات السنين، يتمسك الفلسطينيون برغبتهم في الحياة والاحتفال بمظاهر عيد الفطر السعيد على أمل أن تكون الأيام القادمة أجمل من الواقع المرير، وصولا إلى تقرير المصير والخلاص من الاحتلال.
شكرا للزميل رأفت عسلية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد راضي الصحفي والكاتب السياسي. سيد خالد، كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياكم الله، كل عام وأنتم جميعا بألف خير، أنتم والسادة المشاهدون والمستمعون.
بارك الله فيكم.
في كل مكان.
سيد خالد، ماذا في عيد فلسطين هذا العام؟
في عيد فلسطين هذا العام كما في الأعوام الأخرى، رغم كل أشكال القهر التي يحاول أن يرسمها الاحتلال من خلال إجراءاته، في عيد فلسطين هناك فرحة وابتسامة رغما عن كل إجراءات الاحتلال، رغم محاولة الاحتلال رسم اللون الأسود الداكن في لوحة الحياة الفلسطينية من خلال إجراءاته وأقامه وكل ما يمارسه على الأرض بحق الفلسطينيين في القدس، في الخليل، في الحصار المفروض على قطاع غزة، في كل مكان، إلا أن العيد يشكل شكلا آخر عند الفلسطينيين، وهو لأنه جزء من عقيدتهم، سيفرحون ويفرحون، الفرح ينتشر في فلسطين، في طرقات فلسطين، في تقسيمات الفلسطينيين كجزء من العقيدة وإغاظة في الاحتلال الذي يحاول أن يسرد البسمة والفرحة من على وجوه الفلسطينيين. الفلسطينيون يفرحون في العيد رغم كل المعاناة ورغم ما يحاول الاحتلال، رغم المعادلة الجديدة التي يحاول الاحتلال أن يفرضها في المقدسات الإسلامية وتحديدا المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. رأينا كيف ينطلق المسلمون، أكثر من ربع مليون يؤدون ليلة القدر وأكثر، وعدد يماثل يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى، صلاة العيد، وفي الحرم الإبراهيمي أكثر من 3000 يؤدون صلاة العيد. وهذا دليل واضح، دليل واضح أن الفلسطينيين لن ولا يقف في وجوههم مطلقا ولن يعيقهم أي إجراء من إجراءات الاحتلال. الرسالة واضحة للاحتلال من خلال ما رأيناه في المشهد الفلسطيني خلال الأيام السابقة، سواء على صعيد التصريحات السياسية لدى أداة المقاومة أو على تصريح التحرك الشعبي والأداء الشعبي على الأرض من خلال اللوحات الجميلة اللي رسمت صمود وتحدي وفرحة رغم كل شيء يحاول الاحتلال أن يصنع. كان أمر جميل جدا، هذا هو المشهد وهذا هو الواقع العيد في فلسطين، رغم محاولات الاحتلال سرقت هذه الفرحة وسرقت هذا الواقع وتغييره.
نعم. طيب، ماذا عن رسالة الأقصى المبارك والقدس الشريف في العيد؟
رسالة الأقصى كانت واضحة منذ أن بدأ الاحتلال خلال شهر رمضان التجديد على الأقصى وعلى سكان مدينة القدس. الأقصى وسكان مدينة القدس صنعوا رسالة خطوها بدمائهم، ما رأيناه من اتقاء أعداد من الشهداء ومن أعداد من المرابطين والمرابطات في الأقصى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بالمئات لم يكن بالآلاف.
نعم.
كانت واضحة رسائلهم أن الأقصى دونه الأرواح، هذه رسالة وصلت للاحتلال بشكل كبير جدا، الأقصى دونه الأرواح. عندما ترى المشهد العظيم للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك من كل بقاع فلسطين يتحدون الحواجز، يتحدون كل محاولات الاحتلال، وينطلق المسجد الأقصى المبارك رغم كل الإجراءات ويتعرضون كما رأينا على شاشات التلفاز للضرب والإهانة والقتل والاعتقال، إلا أنهم يصروا أن يصلوا المسجد الأقصى. هذا رسم حروف لرسالة من دم، وكانت واضحة جدا أن كل إجراءات الاحتلال لن تفني الفلسطيني عن قدوم الأقصى، وأن كل من يحاول الاحتلال رسمه من تقسيم زماني ومكاني سيفشل بإذن الله تعالى، كما فشلت قبل عدة أعوام مسألة الكاميرات التي حاول الاحتلال أن يصبها على أبواب المسجد الأقصى. وجاءت رسائل المقاومة الفلسطينية يعني تدعم وتسند يعني يعني ما جاء به المقدسيون وما انطلق به المقدسيون لتؤكد أن الأقصى خط أحمر، الأقصى خط أحمر دونه الدم، وأن الذي يتخذ يمارس إجراءات القمع في المسجد الأقصى هو الذي يتخذ قرار إشعال الحرب على بني حنين. كانت واضحة جدا، وأعتقد أن هذه الرسائل وصلت الاحتلال، وإن كان الاحتلال يحاول أن يكابر، لكن ما رأيناه من تصريحات خلال يومين أو ثلاث أيام الماضية كان يجسد أو يعكس بشكل واضح أن الاحتلال فهم هذه الرسائل التي أوصلها لسكان القدس، وأوصلها المسجد الأقصى بمن فيه، وأوصلتها المقاومة. أعتقد من الواقع، أنا متأكد من خلال متابعاتنا، أن الواقع خلال الأيام القادمة سيكون يعني مختلف نوعا ما عن المرحلة السابقة في التعامل مع السكان الأقصى ومع المسجد الأقصى المبارك. وكأني أقول أن ما صدر من تهديدات واضحة وقوية وتصريح السكان الأقصى على مواصلة توافدهم للمسجد الأقصى شكل ردة فعل لم تكن متوقعة عند الاحتلال، لذلك أعتقد أن هناك سيكون في اختلاف في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى، ولصالح الأقصى والسكان الأقصى ولصالح الفلسطينيين.
نعم. طيب، العيد يمر وأهلنا في القطاع في ظل حصار خانق يمنعهم من فرحة العيد، ماذا عن رسالة القطاع في هذا العيد السعيد؟
ولا شك أن الفرحة منقوصة في قطاع غزة. نعم. لعدة أسباب حقيقة. أولا هي موجودة الفرحة، كون هذا يعني عيد يأتي بعد ركن من أركان الإسلام، وهو جائزة ربانية يحاول الجميع أن ينضم إلى هذه اللوحة الجميلة من لوحات الطاعات بعد شهر رمضان المبارك. لكن أنا أقول أن الفرحة منقوصة بسبب الحصار الذي يعني يضيف واقع اقتصادي صعب جدا، يقلل أو يقيد حركة الفلسطينيين في قطاع غزة. الأمر الثاني أنهم يشاهدون ما يجري في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي ولا يستطيعون التحرك تجاهه، لأن الحواجز والموانع الإسرائيلية بتمنع وصول الفلسطينيين من قطاع غزة إلا بالعشرات اللي بيأخذوا تصاريح بعد مماطلات إسرائيلية وإلى آخره. وهذا لا شك أنه أيضا يعني يشكل عبء ضاغط على الفلسطينيين، حتى مثلا في السفر على المعابد مسألة ليست سهلة عند الفلسطينيين مطلقا، قضية السفر، منع دخول القدس والحرم الإبراهيمي ومغادرة القطاع، الأوضاع الاقتصادية اللي فرضها الحصار الإسرائيلي الغاشم، لا شك أنها بصراحة تشكل ضغط على نفسية الفلسطيني، لكنه يفرح وإن كانت فرحته منقوصة. ورسالته واضحة، يعني رأينا في صلاة العيد في قطاع غزة المساجد كيف كانت واضح جدا حديثة عن المسجد الأقصى المبارك ودعم المسجد الأقصى المبارك وأن بينه الأرواح، ورسائل للاحتلال أنه لن غزة لن تترك المسجد الأقصى المبارك يعيش فيه لليهود وبني صهيون، وأن غزة مستعدة أن تضحي بكل ما تملك حتى في ظل الوضع الاقتصادي الصعب جدا. كانت هناك رسائل قوية، يعني رغم فرحتي من المنطقة ورغم الأفكار اللي انطلقت للعيد والزينة اللي انطلقت في غزة والمساجد التي بدأت تكبر، ورغم حالة الأنس التي يعيشها قطاع غزة مع ذوي الأسرى وذوي الشهداء والواقع الفلسطيني المتجانس في قطاع غزة، رغم كل هذه المعاناة كان هناك رسائل واضحة أن المسجد الأقصى خط أحمر، قاله الفلسطينيين في القدس وفي غزة، وأعتقد أن كل المسلمين في كل أنحاء العالم على يعني على نفس هذا الصدد.
طيب، أيضا في هذا الإطار، ماذا في كلمتكم للأسرى في العيد وأهاليهم أيضا؟
الأسرى لا شك أنهم وجعونا، والفلسطينيون يدركون تماما أن هؤلاء الزهرات التي حاول الاحتلال أن يحولها من زهرات يعني إلى زهرات ذابلة داخل أسوار السجون شكلت ألم وواقع مؤلم جدا. لكن أعتقد أن الكل يؤمن، وإن كان هذا يؤلم، أن الكل يؤمن أن هذه الآلام هي محاضن الأمان وهي من تصنع الرجال. لذلك الفلسطينيين يدركون تماما ونحن ندرك تماما أن هؤلاء الذين قضوا أعمارهم في السجون قضوها من أجل الوطن ومن أجل القدس ومن أجل العقيدة، من أجل أن يفرح الفلسطيني على أرضه ووطنه وبلاده ومقدساته، رغم أنه يعني هذا يؤلم إلا أنه هذا واقع، وليس عيبا أن يعتقل أو يسجن الإنسان دفاعا عن دينه وعن مقدساته وعن أولاده وعن وطنه وإلى آخره. الفلسطينيون يدركون تماما أنه الأسير في السجن هو يعني أو السجن وسام شرف على صدر كل فلسطين. لذلك ترى في قطاع غزة تحديدا من خلال مشاهداتنا أنه أول شيء بعد صلاة العيد ينطلق المصلون من المساجد يعني لزيارة ذوي الشهداء وذوي الأسرى، قبل أن ينطلقوا إلى بيوتهم وإلى أبنائهم وزوجاتهم ينطلقوا زرفات زرفات جماعات جماعات ينطلقوا لزيارة ذوي الأسرى وذوي الشهداء، وكأنهم يقولوا أننا معكم وأننا أهلكم وأن أبنائكم في السجون في جان على رؤوس كل فلسطيني وكل حر وكل شريف. وهذه الرسالة تصل بالعكس في غزة اللي له ابن أسير أو ابن شهيد، يعني أنا أكاد أجزم أنه رغم أن أنا ما يعتصر قلبه إلا أنه يشعر بالفخر والعزة أن ابنه قضى أو أسر من أجل دينه ووطنه وبلاده ومن أجل أن يدافع عن شرف وكرامة أمته. لذلك رسالتنا لكل الأهل الأسرى أنهم في جان على الرأس، وأننا أن أبنائهم في السجون بإذن الله تعالى سيخرجون. وأعتقد أنه كلكم تابعتم ونحن تابعنا أنه، وأنا متأكد في هذا اليوم الثاني أيام العيد شأني شأن كل صحفي وكاتب يتابع، أن مسألة بقاء الأسرى في سجون الاحتلال بإذن الله تعالى هي مسألة وقت.
طيب نعم، ماذا عن جناحي الوطن الضفة والقطاع؟
لقد سألت سؤالا مؤلما جدا، كنا نتمنى ألا نقول لا نحن ولا أنتم ولا كل وسائل الإعلام أن الوطن جناحين، كنا نتمنى أن يظل الوطن قلب واحد، لكن لا شك أن الاختلاف السياسي ترك الوطن ينزف بين جناحين، كل جناح منهم بيعيش ألمه. فغزة التي خرج منها الاحتلال تختلف عن الضفة التي ما زال الاحتلال يقضع فيها. التواصل موجود بين سكان الوطن الواحد، لكن يبقى أهل السياسة في غيهم لاهون كما يقولون، تبقى الخلافات تبقى النزاعات تبقى التصريحات تبقى هذا هنا. يعني حين نرجع للسياسة قليلا، هذا له برنامج سياسي مختلف عن برنامج السياسي الذي يسعى للتطبيع مع الاحتلال واللقاء مع الاحتلال والتشاور مع الاحتلال والتناغم مع الاحتلال، الرغم من مما يمارس الاحتلال من أسر وقتل ومداهمات واعتقالات يومية نسمع بها في المسجد الأقصى المبارك، اعتقالات لأسرى ومداهمات في المسجد الأقصى، وكلنا رأينا الاشتباكات والإجراءات التي تدور في باحات المسجد الأقصى المبارك منذ 48 ساعة بشكل مختلف، وفي المسجد الإبراهيمي احتلال المقدسات. لا شك أن الضفة الغربية سكر آخر من الوطن يعيش ألم وجود الاحتلال وألم وجود من يحاول أن يعني ينحني أمام الاحتلال إنجاز لي التعبير. بينما غزة التي تحاصر تحاول أن تعيش بعزتها وكرامتها، تدافع عن كل شيء له علاقة بالوطن والشرف والكرامة. هذا الأمر يؤلم جدا. الانقسام السياسي ترك مساحة للألم ليست بسيطة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير لصالح البلد والوطن والدين إن شاء الله رب العالمين.
إن شاء الله. طيب، هل يمكن أن يشكل عيد الفطر السعيد محطة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني؟
هذه نتمنى أمنياتنا ودعواتنا، لكن على أرض الواقع يعني مرت بالواقع الفلسطيني قضايا أكبر من عيد الفطر، ولن تشكل بصراحة انعطافة نحو توافق الشقين وطن. لكن نحن كفلسطينيين، نحن كمتابعين، نتمنى أن تذوب أو يذوب الجريد الموجود في المنطقة الفاصلة بين الوطن حقيقة. لكن القضية ليست قضية أنه يكون في مصالحة أو يكون في عودة، أو قضية خلاف شخصي. القضية أكبر من ذلك، هناك برامج سياسية مختلف عليها، برامج سياسية لها علاقة بتبني المقاومة، وبرامج سياسية لها علاقة بالميل تجاه الاحتلال وتسليط مع الاحتلال بالشكل الأمن الذي دمر الواقع الفلسطيني في القدس الغربية، وأن لنا أن نتحدث عن لقاء بين من يدعم المقاومة وبين من يعتبر المقاومة هي مجرد عبث، وبين من يعتبر من يقتل يهودي يحتل الأقصى ويرفع بندقية في وجه الأقصى يعتبره قاتل، وبين من يعزي ويقدم العزاء في جندي إسرائيلي يرفع سلاحه في وجه طفل فلسطيني يقدم العزاء إذا ما قتل للاحتلال ولا يقدم العزاء في شهداء فلسطين. المسألة مسألة عميقة جدا، الخلاف عميق، ليس خلاف سهل للحديث بشكل واضح عن جريمة السيطرة ووضع الحلول بين شقي الوطن. قضية قضية عقيدة أصبحت، قضية فكر، قضية برنامج سياسي، قضية وطن، ليست قضية بسيطة جدا. لذلك نحن نعمل أنه يكون في لقاءات ويكون في مصالحات، لكن بين الأمل والألم والتمني في الواقع الفلسطيني صدقني مسافات كبيرة جدا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لا يقدر عليها السياسيون.
نعم أحسنتم.
ولا يستطيع السياسيون أن يقربوا إلى مسافة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد راضي الكاتب الصحفي والكاتب السياسي.
ومضى العيد حزينا ساحبا أذياله صامتا يبحث عمن يحسن استقباله في أمان الله عذرا كلنا قلنا له في أمان الله عذرا كلنا قلنا له كيف يحيى
أحبتنا الكرام. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن الموجات المستجدة من الاستيطان واستهداف الاحتلال ومستوطنيه للمزارعين الفلسطينيين، مع الزميلة نادى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام ضمن سلسلة اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المستمر ضد المزارعين. تعرض المزارع تيسير ناجي إلى الضرب والتهديد بالسلاح أثناء عمله في أرضه في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
مساحات شاسعة من أراضي محافظة سلفيت نهبتها سلطات الاحتلال وتركز جزء منها في بلدة كفر الديك، وذلك لدفع عملية بناء المستوطنات وتوسيع مسطحات نفوذها.
دائما نحن المستوطنين يعني بخلناش وصل أرض براحتنا، ودائما بعكوا مزاجنا علينا، ودائما بسعدوا علينا. حتى بير مية إذا كنا نشرب منه هاي بطلنا نشرب منه، ساق وقعنا فيه أوساخ.
الحاج تيسير الناجي من بلدة كفر الديك، ضحية جديدة من ضحايا عنف المستوطنين وإرهابهم، حيث لم يكتفوا بتكسير الأشجار ومداهمة الأرض، وإنما اعتدوا على الحاج الذي يبلغ 70 عاما بالضرب والتهديد بالسلاح.
5 مستوطنين مسلحين بكيموا في البراميل وبخلقوا في الشيك وفي الأدول، فطلعت عليهم يعني عادي يعني زي كل مرة نطلع عليهم ومصيح عليهم. فبقول له شو بتعمل؟ بقول لي أنت شو بتعمل؟ شو جابك كان كيف أنت جيت؟ قلت له أنا جيت، أنت اللي كيف جيت؟ قال لا هذا الأرض أبوي. قلت له أبوك منين؟ هو روح دور على الأرض أبوك، ما أبوك مش أجل من عند من هنا، هذا الأرض أبوي وغصب عنه. فرأسا دبك علي زكنا الأرض جف على ظهري.
عنف المستوطنين هو جزء من سياسة حكومة الاحتلال التي تسمح به وتتيح تنفيذه وتشارك فيه، وذلك كجزء من استراتيجية توسيع واستكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. هنا الأرض والشجر والحجر شواهد على معاناة المواطنين الذين يسطرون بصبرهم وتحديهم وصمودهم طريقا من العزة والتحدي لا تقبل الهوان ولا الخضوع.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال تطبيق سياسة الاستيطان الرعوي للتضييق على أبناء شعبنا، حيث دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي بالأغوار الشمالية. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
استمرارا للنهج الاستيطاني الذي تطبقه حكومة الاحتلال لفرض السيطرة على الأرض، دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي إلى الشمال من خربة سمراء في الأغوار الشمالية.
والله يا عمي احنا كل سنة احنا بنزرع الكمي هاي المنطقة شايفي، كنا كمل نزرع ولا شيء، من يوم أجل المستوطن هذا صار يجي البكر يرعى الزرع. امبير حيات هاي الارض كلها اجل بكر ما كلها بيجي 200 درهم. والله لو الزلمات دائما عندهم عند 3 4 سنين باكل الزرع هذا، بقول لك اللي باكله ماكل الزرع. وانا بزرع بالمنطقه الغربيه هاي المقطع اللي عند المعسكر برضه، في هناك بيجي 400 درهم زرعها كله البكر تبع المستوطن السنه ذاك بيجي عليه باكله.
بات الاستيطان الرعوي التهديد الاكبر للزراعه في الاغوار، لا سيما في ظل تكثيف المستوطنين تنفيذه مؤخرا بحمايه قوات الاحتلال، الامر الذي يلحق خسائر فادحه بالمزارعين.
الآن بات المستوطنين يشكلوا خطر حقيقي على خلة مرعي ومزروعات خلة مرعي يزرعها السكان سنويا. يقوم المستوطنين بإحضار أبقارهم ورعيها بشكل شبه يومي، طبعا يقوموا برعيها أكثر من حوالي 60-70 بقرة في المنطقة، وبالتالي طبعا السكان برضو بتخوفوا أن يقوموا في طرد هاي الأبقار، لأنه الجيش الاحتلال بيكون في المنطقة بساند المستوطنين وبدعي أنه ضربوا حجار على الأبقار، وبالتالي طبعا بأخذوهم بحزوهم.
خلة مرعي المهجرة والمحاطة بمعسكر للاحتلال وبؤرة استيطانية كانت تقطنها عشرات العائلات قبل عام 67، يواصل أبناء شعبنا فلاحتها لتثبيت فلسطينيتها رغم محاولات الاحتلال ومستوطنيه الدائمة لسرقتها. يواصل الاحتلال تهيئة الظروف للمستوطنين ومنحهم الضوء الأخضر لاتخاذ ما يحلو لهم من إجراءات في مخطط احتلالي واضح لبسط نفوذهم على الأرض.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير، ونتابع مستمعين الكرام في حديث الدار، حيث كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض والمقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن ظاهرة جديدة تغزو مختلف مناطق الضفة كجزء من مخطط استيطاني مدروس تقوم بتنفيذه جهات في مجالس المستوطنات بالتواطؤ مع جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لعربدة المستوطنين. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
يبدو أن ظاهرة جديدة باتت تغزو مختلف مناطق الضفة وكأنها جزء من مخطط استيطاني مدروس تقوم بتنفيذه جهات في مجالس المستوطنات بتواطؤ وتشجيع من جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لعربدة المستوطنين المتطرفين الذين ينتمون لمنظمات إرهابية كمجموعات تدفيع الثمن وشبيبة التلال. ووفقا لتقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن تلك المنظمات الإرهابية بدأت تستعد للبدء بنشاطها، وأن المستوطنين ينوون ممارسة نفس العمليات الإرهابية التي نفذوها بحق المواطنين العرب في مدينة اللد خلال فترة العدوان على غزة في شهر أيار العام الماضي 2021. وفي غضون ذلك يقوم المستوطنون بمباركة وحماية جيش الاحتلال ببناء المزيد من البؤر الاستيطانية في مخطط استيطاني يتجاوز ما يسمونه تباطؤ حكومة الاحتلال في إقرار المزيد من المشاريع والخطط الاستيطانية لينتقل مسلسل إقامة البؤر الاستيطانية من محافظة إلى أخرى في الضفة، بدءا بجبل صبيح مرورا بالمعرجات وانتهاءا بالأغوار، في محاولة لربط مستوطنات بين بعضها والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين. وبحسب التقرير فإن المستوطنين كانوا قد كثفوا من اعتداءاتهم خلال العام المنصرم بحق المواطنين وأراضيهم، متبعين خططا مدروسة من المجالس الإقليمية للمستوطنات والجمعيات الاستيطانية الفاعلة في مجال التوسع الاستيطاني من خلال إقامة بؤر جديدة ونشاط رعوي للمستوطنين. كما تصاعدت حملات الانتقام التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية واعتراضهم المستمر لمركبات أبناء شعبنا والاعتداء عليها. وفي الإطار ذاته كانت مصادر عبرية قد كشفت عن ارتفاع طلبات المستوطنين للحصول على السلاح بنسبة 700% بحجة الأحداث الأخيرة في النقب والخضيرة، بينما يخطط المستوطنون لتنظيم مسيرة وصفت بالكبيرة باتجاه بؤرة حومش الاستيطانية التي بنيت على أنقاض مستوطنة حومش التي أخليت عام 2005 ضمن الانسحاب من غزة وشمال الضفة.
مع تقرير الزميلة نادية مشلاوي نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار، عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار شكرا لحسن متابعتكم، كل عام وأنتم بخير وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. Say it now.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين